مدارسة من الوحي العظيم، نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مشاهدي قناة المجد الفضائية في حلقة متجددة من برنامجكم القرآني الرمضاني فبهداهم اقتده. كما تعودنا أيها الإخوة والأخوات، نتدارس في هذا البرنامج وفي حلقاته مواضع متفرقة من آيات القرآن الكريم التي تتعلق بما جاء في القرآن من قصص السابقين. وكان الحديث في الحلقات السابقة عن مواقف الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولعلنا في هذه الحلقة نسلك مسلكا آخر يتعلق بقصص السابقين، وهو تدارس قصة ليست من قصص الأنبياء ولكنها تشتمل على عبر وعظات نحتاج إليها حاجة ماسة، وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي تكاثرت فيها الفتن وتكالبت فيها الشبهات والشهوات على أهل الإيمان. فكان من طريقة القرآن في علاج هذه القضايا وفي تبصير الناس في كيفية التعامل مع الفتن أن ذكر لهم قصص وأخبار تبين كيف تعامل أقوام سابقون مع هذه الفتن. سورة الكهف هي السورة التي تركز على جانب الفتن، وذكر الله عز وجل فيها ما يتعلق بكيفية التعامل مع أنواع الفتن المختلفة، سواء كانت الفتنة الأكبر والأخطر وهي الفتنة في الدين وهي الصد عن الدين وفتنة الناس عنه، أو فتنة الدنيا، أو فتنة العلم، أو فتنة الملك والرياسة.
نعم، في قصة آدم عليه السلام.
نعم، كلها ذكرت، ولذلك صار لسورة الكهف مزية، وصارت من السور التي تشرع قراءتها، وخاصة في يوم الجمعة، وقد ورد في ذلك أحاديث ترتقي إلى درجة القبول أنه يشرع قراءة هذه السورة في يوم الجمعة، وأن من قرأها كانت له نورا إلى الجمعة الأخرى. وأيضا ورد في فضلها أن من حفظ العشر الآيات الأولى منها عصم من فتنة الدجال، وهذا يدل على ارتباط هذه السورة بالفتن، وخاصة فتنة الدجال التي هي من أشد الفتن وأخطرها. نتدارس هذه الآيات مع الأخوين الكريمين الشيخ عمران بن جمال بخش وكذلك الشيخ علي الزهراني. كما تعودنا نبدأ الآيات بقراءتها تطبيقا لسنة تلاوة الآيات في بداية حلقة التدارس. لعل أحدكم يقرأ الآيات، تفضل الشيخ عمران. من قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف.
طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
بارك الله فيك. هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف التي كما أخبرنا وكما ذكر أهل العلم بأنها سورة التعامل مع الفتن، كيف تتعامل مع الفتن تعاملا ينجيك من عواقب الوقوع فيها والتأثر بها. أولا طريقة عرض القصة، نلاحظ أنها ذكرت بطريقة الإجمال ثم التفصيل، فأجمل الله عز وجل هذه القصة في آيات 4 و5. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف 7 سنين ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا هو الإيجاز الإجمال. قال الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق ثم بدأ في التفصيل. وهذه طريقة تعليمية، يعني طريقة تعليمية ذكرها الله عز وجل في القرآن ذكرا للإشادة بها وللتنبيه عليها وتفصيلا وتطبيقا، فهذا التطبيق هنا. من معاني قول الله تعالى في أول سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بعضهم ذكر أحكمت يعني ذكرت المحكمات منها والمتقنات ابتداء، يعني الأحكام الكلية ثم فصلت. فمن طريقة الحكيم في التعليم أن يذكر الشيء المهم إجمالا حتى تتشوف النفوس لمعرفة تفاصيله ثم يبدأ في التفصيل. هذه طريقة تعليمية وحتى طريقة إعلامية. تعرف الآن في الأخبار يبدأون بموجز بماذا؟
موجز الأنباء.
موجز الأنباء لأجل أن تعرف الأشياء عموما، ثم بناء على هذا تحكم هل تواصل أو لا. فالأخبار المهمة ستركز عليها وستنتظر متى ستأتي. فهنا ثم بدأ في تفصيلها. طبعا هذه سورة الكهف سميت باسم الكهف. الكهف كما هو معروف يعني مكان في الجبل، يعني شق في الجبل يكون يعني للغالب إما أن يجلس فيها أو يستظل فيه، يعني يستفاد منه في جلوس أو ما شابه ذلك، وقد يكون موحشا وقد يكون بعيدا، لكنه مكان شق في الجبل يمكن أن يستفاد منه في الجلوس أو في الظل وما شابه ذلك. سماهم الله أصحاب الكهف.
ميزة الكهف يا شيخنا أنه فيه عزلة لا يكون بين الناس،
لأنه ليس مكانا يعني معروفا بالجلوس فيه
وإنما هي للسكن الدائم.
نعم جميل، هذا لفتة ستتعلق بالتعامل مع الفتنة في الدين ونص عليها. يعني قال وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله. فهؤلاء أصحاب الكهف، مجمل قصة هؤلاء طبعا أول بدايتها أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، بداية تشويقية بطريقة الاستفهام. يعني إيش تفسير الآية يا شيخ علي؟ أم حسبت
يعني لا تظنن أيها الرسول أن قصة أصحاب الكهف ولوحهم الذي كتبت فيه أسماءهم من آيات عجيبة بل غيرها أعجب.
نعم.
مثل خلق السماوات والأرض.
نعم. في القصة لا شك أن فيها مواقف عجيبة. فليست أعجب آيات الله، هناك ما هو أعجب منها خلق السماوات والأرض وأشياء أخرى، وفيها طبعا إشارات كثيرة إلى معاني مهمة. فبدأت أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هم عجب فعلا لكن ليسوا أعجب آيات الله عز وجل. فأصحاب الكهف والرقيم هو اللوح الذي كتبت عليه أسماءهم أو كتب فيه شيء يتعلق بهم، سماهم الله أصحاب الكهف والرقيب. أصحاب الكهف إذن هم أصحاب الكهف، سموا يعني طبعا الصاحب هو الملازم أو الذي يقترن بالشيء، فسموا أصحاب الكهف كأن هذا طبعا هو في مقام المدح.
نعم جميل.
والكهف لا يمدح بأنك صاحب له إلا إذا كنت مصاحبا له في حالة تحمد عليها. فلما كان ذهابهم إلى الكهف وجلوسهم فيه وبقاؤهم فيه أيضا مدة طويلة كما لأنه يعني أماتهم الله عز وجل أو أنامهم زمنا طويلا سموا بأصحاب الكهف، إذن إشارة إلى أن الملازمة والاقتران بالشيء تجعل الإنسان يكون صاحبا له. قوله تعالى إذ أوى الفتية، هنا إجمال للقصة، أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لاحظ أنهم لما أووا إلى الكهف دعوا الله عز وجل وهم مرتبطون بالله وعندهم صدق في الإيمان، ربنا آتنا من لدنك رحمة، يلتمسون الرحمة أين؟
من الله سبحانه وتعالى
في هذا المكان، وسيأتي أين تكون رحمة الله عز وجل.
هو الشيخ عفوا يعني خلاصة القصة أن الذي حصل مع هؤلاء هو لما كفروا قومهم وصدوا عن السبيل فخرجوا فرارا بدينهم إلى هذا المكان. هو كذلك؟
نعم هو هذا. نعم. وسيأتي هو هذا إجمال ثم سيأتي التفصيل شيئا فشيئا.
نعم.
يعني ذكر الله عز وجل أنهم أووا، لكن لاحظوا قفوا مع الآيات لأنها مهم جدا أن نتأمل الآيات وش ترشد إليه. وبالمناسبة كان الشيخ عمران يقرأ قبل قليل الآيات، فيه قضية مهمة في التعامل مع الآيات عندما يستمع إليها لأنها تحصل كثيرا. أحيانا يكون في مجلس تعليم تفسير، مجلس تدبر، مجلس مدارسة، فتقرأ الآيات ابتداء، وهذه الطريقة الشرعية الصحيحة. يتلى القرآن، الطريقة المثلى في تعلم القرآن أن تتلى الآيات. فأحيانا لما تتلى الآيات ولا يقصد بالتلاوة إلا مجرد التلاوة للانتقال إلى ما بعدها، قد يكون فيه نوع من أنواع الملل إذا طالت القراءة لأنه ينتظر ما بعدها. هذا يحصل لما تقرأ في الطلاب الآيات، درسنا اليوم في التفسير والآيات صفحة، اقرأ أنت، إيش يحصل لما يقرأ الطالب؟ ما يتملون يعني
آيتين وخلاص،
متى ينتهي لأجل أن ننتقل إلى الدرس
إلى ما بعده.
وهذا يحصل كثيرا. كيف نعالج هذه المشكلة؟ عندما تقرأ الآيات ينبغي أن نتعامل مع القراءة على أنها تمهيد للدرس، خلاصة الدرس الذي ستستمعون إليه هنا. استمعوا وأنتم تريدون استخراج معاني أثناء السماع.
يا سلام.
لأنك أحيانا تكون قد حضرت وقرأت وتريد أن تدخل مباشرة في المدارسة وبيان المعاني، فلا تلتفت. هذا يحصل كثيرا يعني بالواقع، يعني متى نحن نقرأ فقط لأجل التبرك بالبداية، لا، اجعل القراءة جزءا من الدرس لتستخرج منه الدروس والعبر. يعني أنت مثلا حاول أن تطلب من المستمعين أن يركزوا في القراءة ويستخرجوا من الآيات التي قرأت معنى أو فائدة لم يقرأوها أو لا يتصورونها أو لا تخطر لهم على البال فقط من أثناء الاستماع.
وأيضا هذا الشيخ يعني يكون أيضا لنفس القارئ، يعني أن يجتهد أثناء القراءة أن يبين المعاني،
تكون في النغمة قراءة تفسيرية،
قراءة تفسيرية جميل، يحاول يبين المعنى في معنى آية فيها حزن يعني
يتفاعل
معها يحزن، آية فيها يعني جنة وفرح وبرحمة الله يفرح مع هذه الآية، فسبحان الله
تفاعل
التفاعل مع
ذلك. هذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مرت به آية فيها رحمة سأل الله من فضله، عذاب تعوذ من العذاب. هذه قضية مهمة جدا في القارئ الفقيه، تعرف فقه القارئ من تأثره. إذا كان في آية معنى عظيم يريد أن يتقرب لدى السامعين يقف عنده يركز عليه يغير طريقة الأداء، هذا يمكن أن يشبه في الالتفات الصوتي. في عند العرب الالتفات الأسلوبي، يغير الضمير، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بالغائب إياك نعبد في الخطاب، هذا التفات. في التفات صوتي يعني من خلال الصوت، لذلك بعض القراء لما يصل إلى إياك نعبد غيرها تغييرا يناسب الحال
اللي هو حال المفتقر
الآن يعني طبعا ممكن بعضهم يرفع الصوت لأجل أن ينتبه المخاطب إلى أن القضية مهمة، وبعضهم يقول لا أنا اقتربت من الله قربا يجعلني أخفض صوتي لأنني صرت كالحاضر بين يديه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فالمستمع الفطن يقول هنا فيه مغزى. فالشاهد ونحن نستمع قبل قليل لما تنصت ستخرج لك معاني من أثناء الاستماع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له فبشر العباد الذين يستمعون القول. لما نقرأ الآيات ننتبه لها ونحن نتدارسها، ركز تركز على الكلمات. أحيانا تتكرر كلمة، شف ربنا بربهم، ربنا، الرب، الربوبية وذكر الله عز وجل حاضر في ألسنتهم، تعلقهم بالله، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في الإجمال فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا، سنين إجمال. طبعا سيسأل
كم سنة
إشمعنا فضربنا على أذانهم سنين عدد، كم بقوا في الكهف في تشوف لمعرفة التفاصيل، هذه طبيعة البشر. كم وين الكهف، إيش الكهف هذا، كيف طريقة ذهابهم إليه، هنا إجمال. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، بدأ التفصيل. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ماذا يوحي إليه قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق؟
أنه هنا ينتهي الجدال في قصتها، في هذه القصة. يعني ربما أن يعني اليهود حينما طلبوا من كفار قريش أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتية، ربما كان عندهم أخبار
زائدة
أو عندهم بعض
تفاصيل
الغبش
يعني عدم الوضوح. نبأها الحق هنا،
نبأ الحق.
وهذا له علاقة بما قاله الله في سورة آل عمران، إن هذا لهو القصص الحق. شو تأمل التأكيدات في هذه الآية، إن هذا لهو القصص الحق.
الله أكبر.
فهذه قصص ليست تسلية ولا لمجرد فقط،
هذا لبيان ميزة كبرى من مزايا القصص، وأنه قصص حق، ما فيه أي نوع من أنواع الكذب ولا الغبش ولا حق، وهذا من محكمات القصص. إن هذا لهو القصص الحق. الأمر الآخر، نحن نقص عليك نبأهم
بالحق.
قال نبأهم ولم يقل خبرهم.
جميل. إيش الفرق؟
النبأ هو الخبر الذي له شأن.
جميل.
يعني الخبر العظيم ليس مجرد الخبر. نعم.
يا سلام.
وفي صدق. وصدق. نعم. يعني لذلك حتى الأخبار نفسها سبحان الله يقول موجز لأهم الأخبار ولا الأنباء.
الأنباء.
لأنها مهمة. موجز لأهم الأنباء. فالذي له أهمية.
والنشرة فيها أخبار أخرى لم تذكر في الموجز.
لذلك يقول نشرة الأخبار موجز لأهم الأنباء. إذن الأنباء هي الأخبار التي لها أهمية ولها شأن.
نعم.
بخلاف الأخبار. وأيضا له قيمة، له تأثير. إذن هو نبأ مهم.
إذن يعني إحنا نستفيد من هذا يا شيخ، انه اختيار الالفاظ القرانيه لها مغزى ولها مقصد.
وهذا يعني من وجوه اعجاز القران.
يسنة.
انه يختار لفظ لا يمكن ان يقوم لفظ اخر مقامه، لان في اللغه تقارب في الفاظ تؤدي نفس المعنى بقرب، يعني قد لا نقول ترادف مطلق لكن متقاربه، قاعده جلسه. لكن لما ياتي بلفظ اعلم بان له دلاله لا يمكن ان تاتي بلفظ اخر يقوم مقامه بحال من الاحوال.
الله.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى. تعبير بفتيه هنا له كان الشيخ عمران وهو يدرس الشباب والفتيان، يعني
ونحن قبل
سوره الفتى المؤمن سبحان الله تشرح الصدر. يعني قد تتعود أن ترى شيخا كبيرا رجل يعني في منتصف عمره بلغ شده يؤمن ويستجيب ويرجع إلى ربه، لكن الفتى الفتوة غالبا يصحبها نوع من الميل إلى الدنيا والشهوات وشيء من اللعب لكن هنا إنهم فتية.
فتى مؤمن مستقيم هذا له يعني له لذة. يعني
سبحان الله الإنسان لما يرى الشباب المستقيمين يدخل من الأنس والسرور والفرح ما لا يوصف، لأن حتى هو نفسه همة ترتفع على الطاعة، يقول إذا كان هؤلاء بهذا السن بهذه الاستقامة بهذا التمسك، طيب وين نحن، كيف لا نكون ونحن قد بلغنا من العمر ما بلغنا أكثر قربا إلى الله منهم.
إذن هذا الشيخ نستفيد أنه مرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا، ولذلك خصوا بمزية خاصة في الشباب، وشاب نشأ
في طاعة الله.
أنه يظل في ظل عرش الرحمن. ما قال شيخ ولا قال مؤمن نشأ، قال شاب نشأ في عبادة الله وفي طاعة الله.
ولذلك الشاب لما يستشعر هذا المعنى يعرف بأنه لما يستقيم أولا له مكان عند الله.
يا سلام.
والأمر الثاني هو يرسل رسالة إلى الآخرين بأن التمسك بالدين
ليس له سن،
ليس له سن، وأيضا حتى مع تكاثر الموانع ودوافع النفس للانصراف عن التمسك بالدين يبقى أن التمسك بالدين هو الأولوية في حياة الإنسان. فعليه الشاب يفرح يرفع رأسه ويحمد الله عز وجل إذا وفق للإيمان والاستقامة والطاعة في مثل هذه المرحلة. إنهم فتية.
في شيخ موطن تدبر أيضا هنا قرآني عموما, وهو وهذا يعني ندعو الإخوة المشاهدين والمشاهدات أن يستخرجوا الفتية المؤمنين الذين مدحوا في القرآن. أصحاب الكهف قالوا سمعنا فتى يذكرهم, إبراهيم عليه السلام, يوسف عليه السلام, الغلام في الخدود سورة البروج
تجمع.
هذه أربع نماذج أستحضرها الآن في القرآن, فلو جمعت وتدبرت وتأملت أعتقد أنه سيكون فيه إن شاء الله تأثير جيد.
جميل جميل, جميل. وأيضا تنويع القصص, يعني القصص عبرة, فذكر الرجال الأنبياء, ذكر نساء, ذكر شباب, ذكر نماذج أيضا للفتيات أخت موسى. فالتنويع يعني ليكون لكل جنس من الأجناس وصنف من الأصناف مجال للاقتداء في القرآن, وهذا من دائرة التوسع في التأسي والاقتداء بما في القرآن الكريم أو بمن ذكر الله نبأهم في القرآن الكريم. آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
في يعني في كلمة الفتية هذه أنا أظن لو بنقعد فيها الحلقة كاملة ما هنخلص.
نعم.
أنا يعني أجمل منظر أراه في حياتي هو حينما أرى ذلك الشاب في المرحلة المتوسطة الثانوية وهو محافظ على الصلاة في المسجد, أو يعني محافظ على دروس العلم, حلقات العلم ومجالس الذكر, ليس لأن هذا المنظر جميل فقط, لا, لأنه ينظر إلى المستقبل فيما بعده. هذا إذا كان وهو في هذه المرحلة في هذا الإيمان فكيف به حينما يكبر. ولذلك يعني الإنسان حينما يصل إلى الشيخوخة لا يبقى عنده من العمل إلا ما كان يعمله وهو شاب وهو فتى. فشاب نشأ في طاعة الله, يعني من جمال المنظر إلى هذا الشاب هو أن ترى مستقبلا لهذه الأمة الإسلامية.
يفتح أمل مشرق,
يفتح أمل, يعني فعلا واحد نحن نعيش ترى في فتن ومشاكل ويعني حرب على الإسلام,
وهذا متمسك
أنت هنا يبعث فيك الأمل ترى, يعني
إيه
أنه يجيك شيخ متمسك كبير في السن يعني خلاص
شيء معتاد
عد على الدنيا, لكن شاب متمسك الآن. ولذلك هنا يعني رسالة مهمة لكل مربي, لكل أب, لكل أم, نشئوا أبناءكم وبناتكم من النشأة الصالحة لأنها هي التي ستصنع المستقبل بإذن الله سبحانه.
لذلك لجمال هذه الصورة لجمال هذه الصورة أنت يعني تتخيل تدخل المسجد والصف الأول عادة من الكبار في السن ومعهم دائما شاب في سن الفتوة دائما هو الصورة المختلفة, فأنت مباشرة تتجه إليه, يتجه نظرك إليه وتقول أسأل الله أن يثبته, لأنك تخشى أن تذهب هذه الصورة المشرقة. صورة جميلة جدا, إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله أكبر.
هنا أيضا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الإيمان هو إرادة من الإنسان, والهداية هي هدية من الله سبحانه وتعالى.
جميل.
لا تأتيك إلا حينما تعمل بالإيمان. لذلك يعني هذه يعني معادلة مهمة في حياتنا. إذا أردت الهداية, إذا أردت أن تصل إلى الهداية
فأعمل لها,
لأن الهداية ترى يا شيخ
والذين اهتدوا
زادهم هدى.
إذن البداية منك والزيادة من الله.
وأيضا هنا يا شيخ يعني أمر مهم, الهداية ليست أمرا سهلا. الهداية أصعب شيء أن تفعله أنت كبشر, ولذلك لا يمكن لإنسان أن يهدي. ولذلك الله سبحانه قال إنك لا تهدي من أحببت, وهو النبي عليه الصلاة والسلام, ولكن الله يهدي من يشاء. فمن يريد الهداية يبذل أسبابها. ولذلك يعني ذكرنا يمكن في بعض الحلقات أن الإنسان يهيئ لنفسه للمستقبل بالعمل الصالح الآن, لأنك أنت ربما في المستقبل
تضعف
سبل إصيبة
تشغل.
فإذا كان عندك الآن عمل صالح مقدم, دفعة مقدمة عمل صالح,
ستحفظ
بإذن الله.
فعلا يا الله أكبر. قضية
وزدناهم هدى لو شيخ تعلق عليها ولها ربط أيضا بآية مريم, ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وأيضا في سورة محمد أظن في آية قريبة من هذا, والذين اهتدوا زادهم هدى. نعم, فزادهم هدى, يزيد الله الذين اهتدوا هدى. الزيادة هنا تدل على
هي سبحان الله. طبعا أولا قضية الإيمان, ونركز دائما على قضية الإيمان. القلب هذا منهج القرآن, منهج الرسل, يعني القضية الكبرى هي غرس الإيمان في القلوب. إذا غرس الإيمان في القلوب ستتتابع العطايا والكرامات بعد ذلك، سيكون إيمان قوي. لذلك آمنوا بالإيمان، يعني اليقين، الإيمان بالرب جل وعلا إيمانا كاملا يقتضي الإذعان والتصديق. لما يغرس هذا الإيمان خلاص أصبحت أعطيت الإنسان شيء سيجذب له كل سعادة، سيكون سببا لكل خير، ولذلك وزدناهم هدى. أعظم سبب لزيادة الإيمان هو أن تؤمن وأن تسلك طريق الإيمان، وأن تسأل الله أن يهديك. كنا نتكلم عن الهداية وأنها أمر صعب، لذلك لو لم تكن صعبة وشاقة ما كنا نسألها في كل ركعة، في كل ركعة اهدنا 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 اهدنا، تأملها، اهدنا الصراط المستقيم. كل ركعة كم تدعوها فرضا كل يوم؟
17 مرة أقل شيء،
يعني هي أكبر العطايا، هي أعظم الأشياء. فهنا لما تؤمن يأتيك الهدى، يزيدك الله من الهدى، فاستشعر هذه الزيادة، استشعر هذه الزيادة. للذين أحسن الحسنى وزيادة يعطيهم الله يجازيهم، لكن الإيمان هنا يزيدك الهدى. نتساءل دائما عن زيادة الإيمان، كيف يزيد إيماني؟ نتحقق الإيمان، أكثر من الطاعات، أقبل، جاهد نفسك، والزيادة تأتيك من الله سبحانه وتعالى، يزيدك هدى، يوفقك، يفتح لك أبواب ما تشعر بها. لأن سبحان الله الإنسان لما أحيانا يدخل الإنسان في باب الرزق ويسلك مسلك، فجأة تفتح له أبواب أخرى، أبواب ما كان يتصورها. فالهداية أحيانا يفتح لك من أبواب الهدى
ما لم تتخيل،
يعني فجأة تسلك بإذا طريق الدعوة يفتح لك، طريق الجهاد يفتح لك، طريق الإنفاق يفتح لك، طريق التقرب إلى الله في السر يفتح لك، يزيدك الله من طرق الهدى فتهتدي ويرتفع إيمانك.
بل إن الله جل وعلا لم يكرمهم فقط بزيارة الهدى هذا الإيمان، بل ربط على قلوبهم، ثبتهم وربطنا على قلوبهم،
وهذا غاية ما يكون من الأهمية، لأن هنا الثبات. لذلك شعار عنوان الحلقة أصحاب الكهف والثبات.
جميل.
الثبات، لكنهم سلكوا مسلك أيضا يدل على صدقهم وبحثهم عن هذا الثبات كما سيأتي. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، فهم أولا
آمنوا
واهتدوا،
زادهم الله هدى، ثم ربط الله على قلوبهم،
وربط الله على قلوبهم للدعوة. لأن هناك من الناس من يؤمن وعنده إيمان بالفكرة والقضية، لكن يعجز عن أن يدعو إليها، يكسل عن ذلك، يفتر عن ذلك، يكون عنده نوع من الضعف فلا يعلن ما عنده. هم لا، أعلنوا ذلك. إذ قاموا فقالوا، أعلنوا، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. لاحظ منهج القرآن في التوصل إلى توحيد العبادة، توحيد الربوبية جل وعلا. قالوا ربنا،
رب
السماوات، ربنا نحن، خلقنا، رزقنا،
توحيد الربوبية،
يدبر أمورنا، هو المتفضل علينا، وهو رب السماوات والأرض. تلقائيا هذا سيؤدي إلى أنه لا يعبد إلا هو جل وعلا. لذلك قال لن ندعو من دونه إلها. إذا النتيجة توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. لذلك من أقر بتوحيد الربوبية فقد اعترف ضمنا باستحقاق الله للعبادة. ولذلك يأتي لفظ في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض
لا يقولن الله
قول الحمد لله. ليش قول الحمد لله؟ لأنهم أقروا بأنه هو المستحق للعبادة، كأنه اعتراف
رغما عنهم.
إيه خلاص، قول الحمد لله طالما أنتم قلتم بأنه رب السماوات والأرض، إذن لا يستحق الدعاء ولا العبادة إلا هو،
بل أكثرهم لا يعلم.
نعم. لذلك قال لن ندعو من دونه إلها،
لقد قلنا
إلها، أي إله، نكرة في سياق النفي، لن ندعو من دونه إلها، أي إله أيا كان، لا صنما ولا حجرا ولا شجرا ولا أي معبود.
تأمل الإخوان في العقيدة في قلوب هؤلاء الشباب،
هذه قوة العقيدة التي ذكرت قبل قليل، نركز عليها. التربية الحقيقية هي التربية على العقائد، على الإيمان. لا تشتغل كثيرا ابتداء ببعض الأمور التي هي مهمة لا شك، لكن تركز وتحكمه بها، لا، ركز على غرس الإيمان. ولذلك أوتي الصحابة في مكة الإيمان قبل أن يؤتوا الأشياء، التكاليف
والتكاليف جاءت في المدينة،
لما رسخ الإيمان في القلوب سهل عليهم الامتثال. لكن لا تحمل الشاب أشياء من التكاليف والإيمان لم يرسخ بعد، يوشك أن يفتر، ينقطع، لا يثبت على الطريق. فالإيمان هو هنا الصورة، بل لم يكد يذكر لهم عمل، يعني ما بس إيمان،
إيمان صح،
إيمان. يعني مش يعني
هنا يا شيخ رسالة مهمة، يعني بصراحة أنا يعني هذا الأمر أراه من الأشياء التي تؤرقني، وهي كانت رسالة الأنبياء قبل.
نعم.
بعض الناس يعني أذكر إحدى القريبات قريباتي يعني تسألني تقول لي بعض البنات تتكلم عن اللباس تقول لي جيبي لي دليل من القرآن أو من السنة صريح على أن يجوز مثلا أن يعني أن يحرم علي مثلا كشف عضدي أمام النساء أو كشف الساق أو كشف وما هو الدليل على عورة المرأة هل من قال أن عورة المرأة كاملة أمام المرأة عورة المرأة كاملة هي أمام الرجل فقط المهم نقاش كذا عقلي عقيم سبحان الله أحسست فعلا يعني ثقل من هذه الشكوى طب كيف نجاوب عليها لكن لما نرى أن الله سبحانه وتعالى كيف عالج يعني هذه الأمور في الصحابة نجد أن الآيات التي تكلمت في التفاصيل
متأخرة
وليست في كل شيء أكثر شيء فصل فيه القرآن وأكد عليه الإيمان لأنه الإنسان والرجل والمرأة
إيمان بالله
إذا آمن
اليوم
بالله
الآخر
إذا الإنسان آمن بالله وأحب الله ودخل حب الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن والمؤمنة في قلب الشاب والفتاة
ما تأتي الأسئلة هذه
أيوه. لن تأتي هذه الأسئلة أبدا
هل اللي يقول دليل وما دليل هو أصلا في أشياء
عنده مشكلة في قلبه
الإيمان
القلب إذا تصلح
ماذا فعل نساء الصحابة لما نزل الحجاب نزل في الليل وذهب الصحابة وتلوا الآيات على أزواجهم في البيوت لم يأتي صلاة تأتي صلاة الفجر ليلة واحدة إلا والنساء يخرجن كأن رؤوسهن الغربان السواد حتى إن الواحدة منهن التي لم ليس عندها خمار ولا غطاء ذهبت تستعير من جارتها لا سألوا ولا إيش المقصود بالحجاب ولا هل كذا ولا هل كذا الأسئلة هذه دليل على عدم صدق صحيح أن الإنسان يسأل عن الدليل إذا كان يريد الاتباع أما السؤال عن الدليل للتهرب هذا دليل على أن الإيمان أحيانا
في مشكلة
مثل ما فعل إبراهيم مع الملك أني يحيي تجاوز هذه المرحلة أنت عندك إشكال في 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 إيمانك بالله
يا سلام.
قوة الإيمان تقتضي الامتثال
يا سلام.
لا يعني حتى لو ما في دليل إذا الستر يحبه الله ولا لا
خلاص هذا
إيش الأفضل أنا لن أقول لك دليل ولا شيء إيش الأفضل هذا ولا هذا إيش اللي يحبه الله أكثر فالإنسان لما يؤمن سيميل ويتجه مباشرة إلى ما يحبه الله
ولذلك يا شيخ حينما يعني يغرس الإيمان بالشكل الصحيح في القلوب كما غرس النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة الناس أن تكون في الحلال والحرام ستكون أي العمل خير
الله
أي العمل أفضل
الله أكبر
جميل. هذه أسئلة الصحابة في أكثر أمورهم
الله أكبر لذلك الحديث ذو شجون مع الإيمان
هنا يا شيخ في هذه النقطة أنا يعني أجلس أتخيل إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لا يأتوا عليهم سلطان الكلام هذا كله الله قال إذ قاموا وقال وربطنا على قلوبهم كانوا شباب فتية صغار ما قال يا أخي سيبك من المشاكل لا تروح تعلن الكلام هذا قدام الناس اطلع في وسائل الإعلام خليك ساكت يا كل لب واسكت لا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض قضية توحيد الله سبحانه وتعالى قضية لا تقبل اللف والدوران
وبعدين سبحان الله تكسب القوة والشجاعة يعني أشجع الناس هم أهل الاعتقاد الصحيح
الله
يعني سبحان الله الإنسان يكون عنده أحيانا ضعف وكذا فإذا اقتنع بالفكرة تحمس وقام
الله
بعدين التعبير بالقيام لو جمع مثل ما ذكرت قبل قليل الفتية يجمع قم يا أيها المزمل قم
كنت تتكلم عن الجهر
قم يا أيها المدثر قم
فأنذر
إذ
وقوموا لله قانتين
قوموا القيام هذا جميل. دلالة على التهيؤ للأمر وإعطاء حقه
الله أكبر
الإنسان لا بد أن يستشعر أنه بحاجة إلى أن يقوم لذلك الواحد إذا أقبل أمر ذا أهمية قام لا يقابل الأمور المهمة وهو متكئ وجالس القيام دليل على الاهتمام حتى تربويا المدرس اللي يقوم والمدرس اللي يجلس ايش رسالتها
تاثير للقائم بس مشايخنا كثير الشيخ محمد يجلسوا على الكراسي والطلاب معهم
هذا يصلح لما يكون الطلاب عندهم حرص وكذا لكن نحن نتكلم في المدارس
التعليم العام عموما يعني
اي خاصه التعليم صدقني القيام حتى المدرس احيانا انت خذ النبي عليه الصلاه والسلام كان يقوم حتى الخطبه قيام القيام به معنى اخذ الامر بقوه انا سألقي كلمه بعد الصلاه ألقيها وأنا جالس ولا وأنا واقف، إيش أكثر تأثير؟
الوقوف صح،
فيه دلالة. القيام إضطام وإعلان قوة.
إذا الشيخ الإعلان، القيام، الجهر، الإنكار على المنكر أو على صاحب المنكر، هذا مطلب. والتفسير الخاطئ عند كثير من عامة الناس: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم،
حتى فهم خاطئ للآية.
فهم
عليكم أنفسكم يعني عليكم إخوانكم، ادعوهم احرصوا عليهم. الوقت يمضي ونخشى أن تنتهي الحلقة. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة مثل ما ذكرت، يعني يعلنون هذا إعلان المبدأ عن صاحب رسالة. شوف صاحب المنهج الصحيح ما يتخفى، تسأله يخفي منهجه، هذا دليل على أن عليه علامات استفهام. أصحاب العقائد يعلنون مناهجهم، قد يختبئ في شيء يعني يتعلق بوسيلة أو طريقة. اختفى النبي عليه الصلاة والسلام في أول الرسالة لأن المسألة لم تكن مهيئة له، لكن ما عقيدتك؟ العقيدة واضحة، ما فيها لبس، إعلان المنهج. ومر هذا: قولوا آمنا بالله. هؤلاء أعلنوا قضية العقيدة عندهم واضحة إلى هذه الدرجة الكبيرة، حتى أنهم يعلنونها أمام أقوامهم. هؤلاء أيضا يعرفون حال أقوامهم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ما دليلكم؟ ما حجتكم؟ السلطان في القرآن الحجة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا أحد أظلم في باب الافتراء ممن افترى على الله كذبا. تفتري على الله
أن له ولد،
وأعظم الافتراء على الله أن تقول
لله شريك،
إن لله شريكا يستحق العبادة. هذا أعظم نوع من أنواع الافتراء والكذب على الله، وأن الله عز وجل اتخذ ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال الله: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. ظاهر من القصة بأن قومهم لم يستجيبوا لهم ولم يلتفتوا إلى ما قالوا، بل يظهر أنهم كانوا يهددونهم. وبقاء هؤلاء الفتنة مع هؤلاء القوم المكذبين، خاصة أنهم فتية وقلة وقوم كفار واتخذوا من دون الله آلهة وقد يكون لهم سلطان وقوة وغلبة، فالآن وصل المرحلة إلى أن دعوتهم لقومهم ما تنفع، يخافون على دينهم. هؤلاء حكماء عقلاء، لأن الدين هو رأس مالك، فالبقاء مع المشركين خطر على الدين، فلا مناص. والحالة هذه من الفرار، الخروج من هذا المجتمع، الفرار من هذه البيئة الغير مشجعة على توحيد الله وعلى عبادته.
وهذا أصل الفرار بالدين،
هذا هو الفرار، هذا هو الثبات على الدين. أهرب بدينك، أي موضع يؤثر على دينك اترك هذا الموضع، ولو ترتب عليه ترك الأموال والديار. هذه الهجرة الباقية. نعم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، اعتزلوهم واعتزلوا عبادتهم. إذن هي اعتزال نوعين،
يا سلام،
اعتزال حال حاس حسي واعتزال منهج. أنت أحيانا قد يصعب عليك ترك قوم فتعتزل عبادتهم وتعتزل طريقتهم في منهجهم. فأووا إلى الكهف،
الإيواء جميل،
فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الرحمة وجدت في الكهف،
يا سلام،
ما يفتح الله للناس
من رحمة فلا ممسك
لها، يفتحها عليهم في الكهف ويمنعها أهل القصور وأهل الدور. إذن رحمة الله ما تدري وين تكون، قد تكون مع العذاب، قد تكون مع الشدة والابتلاء، لكن الله ينزل عليك رحمته. وقد يكون الشخص في غاية ما يكون من الرخاء والنعمة، لكن تمسك عنه رحمة الله فيعيش في شقاء. هنا فأووا إلى الكهف، هناك من يتوقع أن الرحمة والأنس بالنسبة.
يا الله، معنى كبير جدا،
عظيم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
يعني الرحمة والتيسير والنور والهدى في كهف مظلم موحش بعيد
عن الناس.
إذن سعادتك في أن تحافظ على عقيدتك ودينك، ولو كنت في أضيق الأحوال الدنيوية، ولو كنت في أشد الأمور،
كن مع الله.
كل ما تمسك الإنسان بمنهج وثبت عليه، والله إن بداخله من الإيمان والسعادة والأنس ما لا يتصور أصحاب الدنيا. إننا لفي سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها، مع أنهم في ضيق من العيش.
وهو يغمس كسة خبزها في نهر الدجلة،
لكن مع إيمان كالجبال. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وصلنا هنا وانتهى الوقت والقصة لم تنتهي، لكن لعل الإخوة وهم يقرؤون هذه الآيات ويتأملون هذه المعاني أن يتأملوها وأن يقفوا معها كلما قرأوا هذه السورة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق. وأن يرزقنا البصيرة في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين إنه على كل شيء قدير. نشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لهذا البرنامج، ونسأل الله جل وعلا أن يكون ما قلنا حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطير، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي.